الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقاء جديد من لقاءات دروسنا المتعلقة بالبحث في ما يشتهر عند الأصوليين من أقوال أو آراء أو ترجيحات، ويكون ذلك مبنياً على أصول فيها ملاحظ عقدية أو أصولية، ومن ثم نتبين أن الصواب هو خلاف المشهور عند المؤلفين في الأصول. من المسائل المتعلقة أو مسائلنا في هذا اليوم تتعلق بالأحكام التكليفية. من المعلوم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وتقدم معنا الكلام في بعض الأحكام التكليفية، وهي عند الجمهور خمسة أحكام: الواجب أو الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة: هل المندوب مأمور به؟ من المعلوم أن المندوب هو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم، والمندوب يثاب فاعله إذا نوى به التقرب لله، ومن تركه فإنه لا يلحقه إثم بسبب ذلك. لكن يبقى عندنا: هل المندوب مأمور به، أو أن الشارع يأمر بالمندوب أو لا؟ بعض الأصوليين قالوا بأن ترجيح الجماهير أن المندوب مأمور به يتنافى مع قولهم بأن الأمر يفيد الوجوب، والصواب أنه لا تنافي بينهما، وذلك لأن الأمر الذي يفيد الوجوب أمر جازم، والأمر الذي لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الندب أمر غير جازم. ويترتب على ذلك أنه إذا جاء أمر شرعي فلم يحمل على الوجوب لقرينة أو لدليل، فإننا حينئذ نحمله على الندب ولا نحتاج إلى دليل آخر. مثال ذلك في قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا في قوله أشهدوا فعل أمر، فيكون الإشهاد في البيع مأموراً به في الشرع، لكن قد وردتنا نصوص تدل على أن الإشهاد ليس بواجب، كما في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة، فأجاز الاكتفاء بالرهان ولم يوجب أن يكون هناك شهود. ويدل على ذلك ما ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. فحينئذ نقول هذا الأمر ليس أمراً جازماً يحمل على الوجوب في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، ومن ثم نحمله على الندب، فنقول بأنه يدل على الندب. ومثل هذه المسألة مسألة: هل المكروه منهي عنه؟ فإن بعض الأصوليين قالوا: إذا قلنا بأن النهي يفيد التحريم يكون المكروه ليس منهيا عنه، وهذا كلام خاطئ، لأن المحرم منهي عنه على سبيل الجزم، بينما المكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم. ومن ثم فإن النهي إذا صرف عن التحريم فإننا نحمله على الكراهة بمجرد وروده. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة: هل المندوب مكلف به أو لا؟ فإن الجماهير يقررون بأن المندوب تكليف، وإذا نظرنا وجدنا أن الخلاف الحاصل في مسألة هل المندوب مكلف به مبني على حقيقة التكليف ما هي، إذا قلنا بأن التكليف هو الأمر والنهي فحينئذ يكون المندوب مأمورا به ويكون مكلفا به فيكون من التكليف. ومن هنا قلنا بأن الصبي مكلف، لماذا؟ لأن الخطاب بالندب يتوجه إليه. وإذا قلنا بأن التكليف هو الإلزام بالفعل أو الترك يكون التكليف لا يشمل إلا التحريم والوجوب فقط ولا يشمل المندوب، ومن ثم لا يكون المندوب مكلفا به. ويترتب على ذلك أن نقول بأن الصبي المميز ليس مكلفا لأنه لا يجب عليه شيء، وإنما يتوجه إليه الخطاب بالندب والكراهة. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والكلام فيها في عدد من الجزئيات. المسألة الأولى أن كثيرا من الأصوليين يقولون وقع الاتفاق على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، يريدون بالإيمان أصل الاعتقاد، وهذا مبني على كلام المرجئة ومن وافقهم في تفسير الإيمان، ذلك أنهم يقصرون الإيمان على الاعتقاد وبعضهم يدخل اللفظ معه. والصواب أن الإيمان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، ومن هنا فإننا نقول بأنه لم يقع اتفاق على تكليف الكفار بالإيمان، إنما الاتفاق في تكليف الكفار بأصل دين الإسلام الذي هو الإيمان بأن الله مستحق للعبادة وأنه لا يجوز صرفها لغير الله، والإيمان بصحة الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقع عليه الاتفاق. وأما ما عدا ذلك فلم يقع عليه اتفاق، ولذا فإن قول كثير من الأصوليين وقع الاتفاق على تكليف الكفار بالإيمان هذا قول خاطئ يتنافى مع القول الصحيح في تفسير الإيمان. المسألة الثانية أن بعض الأصوليين أو كثيرا منهم يقول بأن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مبني على مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أو لا، فإن الإيمان بأصول الإسلام هذا شرط شرعي للتكليف، فيقولون هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أو لا. وبناء هذه المسألة هذا البناء بناء خاطئ، وذلك لأن الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. مثال ذلك العبد إذا كان محدثا حدثا أصغر حينئذ هو مخاطب بالصلاة أو لا؟ نقول نعم مخاطب. لو قلنا بأن حصول الشرط الشرعي شرط للتكليف لكان هذا المحدث لا يخاطب إلا بالوضوء فقط ولا يخاطب بالصلاة إلا بعد وضوئه ورفعه للحدث الأصغر، لكن بالاتفاق أن المحدث يخاطب بالطهارة وفي نفس الوقت يخاطب بالصلاة. ولذلك فإن بناء مسألة تكليف الكفار على مسألة حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف هذا بناء خاطئ، ولا يصح أن يقال بأن أحدا من العلماء يقول بأن الشرط الشرعي شرط في التكليف. الأمر الثالث مما يتعلق بمسألة تكليف الكفار بالفروع الإسلام أن كثيرا من أهل العلم ظن أن هذه المسألة لها ثمرات دنيوية، وبذلك فرعوا عليها مسائل فقهية في أبواب شتى. وإذا نظرت في هذه المسائل الفقهية لا تجد أن شيئا منها يشمل جميع أنواع الكفار، بل بعضها في المرتد، وبعضها في الذمي، وبعضها في الحربي، وبعضها في المستأمن، ولا تجد أن شيئا من هذه المسائل المرتبة على مسألة تكليف الكفار بالفروع يشمل جميع أنواع الكفار، مما يدل على أن هذه المسائل لا يصح ترتيبها على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة. والصواب أن هذه المسألة نشأت من أصل اعتقادي، وذلك أن المرجئة والوعيدية يرون أن الكفر رتبة واحدة وأنه لا يتفاضل، بل الكفار على رتبة واحدة في الكفر، ولذلك يقولون بأن من ترك أصل دين الإسلام فإنه حينئذ يعاقب عقوبة الكافر، فإذا ترك فروع الإسلام أو ارتكب شيئا من المحظورات الشرعية فإنه لا يعاقب زيادة عقوبة بسبب ذلك. وهذا الكلام خاطئ، وذلك لأن الكفار تتفاوت رتبهم في الآخرة، ومن هنا وضعت النار على دركات متفاوتة وليست على رتبة واحدة. وهكذا أيضا نجد أن الكفار قد وصفوا بزيادة الكفر، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فدل هذا على أن الكفر ليس رتبة واحدة، بل هو على رتب متفاوتة. ومن هنا فإن البحث الذي يبحثه كثير من الوصوليين في مسألة تكليف الكفار يحتاج إلى إعادة صياغته، ليلاحظ فيه أن هذه المسألة إنما أتي بها من أجل الكلام في هل الكفر رتبة واحدة أو هو على رتب متفاوتة. من المسائل التي اشتهرت عند الأصوليين مسألة هل يجتمع التحريم والوجوب في فعل واحد أو لا يجتمع، وهل يكون الفعل الواحد واجبا محرما في وقت واحد أو لا يمكن أن يكون ذلك. وقبل أن نبحث هذه المسألة نريد أن نحرر محل النزاع فيها، فنقول: اتفقوا على أن الفعل الواحد بالجنس أو النوع يمكن أن يكون بعضه واجبا وبعضه حراما. مثال ذلك السجود، إذا كان السجود لله فهو طاعة وهو واجب أو مستحب، وإذا كان السجود لغير الله فهو شرك وهو معصية ولا يجوز ومن المحرمات. فهذا فعل واحد، سجود وسجود، لكن هذا فعل واحد بالنوع، ومن ثم يمكن أن يكون بعض أفراده واجبا وبعض أفراده مستحبا وبعض أفراده محرما. كذلك اتفقوا على أنه لا يمكن أن يكون الفعل الواحد محرما واجبا من جهة واحدة، فلا يكون هذا الفعل محرما من الجهة التي يكون بها واجبا، فالسجود الذي لله لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما من جهة كونه لله، فهذا محل اتفاق. واختلفوا في الفعل الواحد بالعين، هل يمكن أن يكون واجبا من جهة حراما من جهة أخرى باعتبار الجهات فيه، ومثلوا لذلك بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة: من غصب أرضا فبنى فيها مسجدا، هل تصح الصلاة في ذلك المسجد أو لا تصح؟ قال الجمهور: نعم، يصح الصلاة في ذلك المسجد، فيستحق المرء به شيئين: أجرا لكونه صلى، وإثما لكونه يسجد ويركع في الأرض المغصوبة، فهو يستعمل ملك الغير بدون إذنه، فيكون آثما مأجورا بصلاة واحدة. وإذا نظر الإنسان في الأدلة الشرعية وجد أنها تنافي هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الصلاة ليس عليها أمر الإسلام، ومن ثم تكون مردودة بمنطوق هذا الحديث النبوي الصحيح. في أدلة كثيرة تدل على أنه لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم في فعل واحد بالعين. وقول بعضهم بأنه يؤجر لكونه صلى، نقول هو يعصي الله بهذه الصلاة، لأنه عندما يركع يكون قد استحق الإثم وقد عصى الله بهذا الركوع وبهذا السجود، لأنه يستعمل الأرض المغصوبة بهذا السجود، فيكون آثما بسجوده. واستحقاق الإثم محل اتفاق، لكن هل يمكن أن يستحق بفعل واحد؟ هل يمكن أن ينال بفعل واحد الإثم والأجر مرة واحدة؟ الجمهور أثبتوا ذلك، والصواب على خلافه لما تقدم من الأدلة. من المسائل التي كثر فيها الخلاف مسألة التكليف بالمحال، وكثير من الأشاعرة قالوا بأنه يمكن أن يكلف بالمحال، بل قالوا إن جميع تكاليف الشريعة تكليف بالمحال، لأن العبد مجبور على أفعاله بمثابة ورق الشجر التي تهفها الريح وتنقلها يمينا وشمالا. ولذلك قال بعضهم كل الشريعة تكليف بالمحال. وقد يقول قائلهم بأن الله عز وجل قد كلف أبا جهل وأبا لهب بالإيمان وهو يعلم أنهم لن يؤمنوا، فهذا تكليف بمحال. والصواب أن المحال على ثلاثة أنواع: النوع الأول محال لذاته لا يمكن وقوعه، كالجمع بين المتناقضات والمتضادات، فهذا لا يمكن أن يقع به تكليف، لا يمكن أن يقال لك قم واجلس في وقت واحد، كن واقفا جالسا في وقت واحد. لماذا؟ لأن هذا تناقض، لا يمكن الجمع بين هذين الضدين في وقت واحد. النوع الثاني ما كان محالا بسبب فقد آلته، فهذا أيضا لا يكلف به على الصحيح. ومثال ذلك المقعد الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، الشريعة لا تخاطبه بالقيام فيها لأنه عاجز عن القيام لعدم الآلة التي يتمكن بها من القيام. ويدل على عدم التكليف في مثل هذه الصورة مثل قوله آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنوع الثالث ما كانت الإحالة فيه لأمر خارجي ليس إلى المكلف ولا لعدم الآلة، وإنما لتعلق قضاء الله وقدره بخلاف ما أمر الله به. مثال ذلك إيمان أبي جهل وأبي لهب، هذا علم الله أنهم لن يؤمنوا ومع ذلك كلفوا بالإيمان، فنقول هنا هذا ليس محالا لذاته، وليس لا يصح أن يطلق عليه أنه لا يطاق، بل هؤلاء قادرون على الإيمان، قادرون على امتثال الأوامر الواردة بذلك، ومع ذلك عصوا وتركوا وعاندوا. وما أخبر الله به عز وجل هذا على سبيل الخبر، ولهذا كان في هذا الأمر معجزة من المعجزات، فإنه يقال لأبي لهب ولأبي جهل أنتم لن تؤمنوا، ومع ذلك ما سعوا إلى أن يكذبوا النص الوارد في هذا. لم يأتي أبو لهب ويقول آمنت، مما يدل على أن القرآن ليس بحق، لم يقل ذلك، مما يدل على أن عدم إيمانه ليس لعدم قدرته أو لكون ذلك من المحالات، وإنما لتعلق علم الله بأنه لا يقع، وفيه إظهار لهذه المعجزة العظيمة. من المسائل المتعلقة بهذا التفريق بين الفرض والواجب، فإن جماهير أهل العلم يقولون بأن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ولذلك لا يفرقون بين هذين اللفظين، ويرون أن الواجبات بعضها آكد من بعض. وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما فقالوا الفرض ما جاء بالأمر به دليل قطعي، والواجب ما جاء بالأمر به دليل ظني. الشاهد ليس في هذا، الشاهد في ثمرة الخلاف، فإن أكثر الأصوليين يقولون الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، والجمهور يقسمون الواجب إلى أقسام متعددة بعضها آكد من بعض. والصواب أن الحنفية يرتبون على هذا التفريق ثمرات، فيقولون بأن منكر الفرض يحكم عليه بأحكام لا يحكم بمثلها في منكر الواجب، لأن منكر القطعي يغاير منكر الظني، ويرتبون على ذلك ما يتعلق بالتعزير للتارك، فإن تارك الفرض عندهم يعزر ويناله بعض العقوبة، بخلاف تارك الواجب فإنهم لا يرتبون عليه شيئا من هذا. من المسائل المشتهرة عند الأصوليين مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، قبل نزول الكتب وإرسال الرسل، ما هو حكم الأفعال البشرية؟ هل هي على الوجوب أو الإباحة أو التحريم؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين الأصوليين، ويذكرون في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، فإن الله عز وجل قد خلقها لحكمة، وليس هناك من حكمة إلا أن ينتفع بها المخلوق. وقال طائفة بأن الأفعال قبل ورود الشرع على التحريم، وذلك لأن هذه المخلوقات ملك لله، ولا يجوز لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، وقبل نزول الشرع لم يكن هناك إذن بالانتفاع بهذه المخلوقات. هذان القولان هما قولان للمعتزلة في هذه المسألة، والأشاعرة يقولون بقول ثالث، يقولون فيه بأن الأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، وقبل نزول الشرائع لا يوجد خطاب للشارع، ومن ثم يكون حكمها يكون لا حكم لها لعدم وجود الخطاب. هذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة عند الأصوليين ولا يذكرون سواها. وهناك قول رابع لم يشتهر عند الأصوليين، يقول به طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، يقولون فرض المسألة خطأ، وذلك أنه لا يوجد زمان قبل نزول الشرائع، فلا يوجد وقت قبل ورود الشرائع، منذ خلق الله آدم أمره ونهاه فقال له كل ولا تقرب، فدل هذا على أنه لا يوجد قول، لا يوجد زمان خال من الشرائع. ومن هنا فإن فرض هذه المسألة فيه ما فيه. وبعض أهل العلم قد يرتب على مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشارع حكم الأصل في الأشياء، ما هو الأصل فيها، هل هو الإباحة أو لا، فيقول بأن من قال حكم الأفعال قبل ورود الشرع هو الإباحة يقول الأصل في الأفعال الإباحة، ومن قال بالتحريم قال بالتحريم. وهذا كلام خاطئ، وهذا البناء ليس بصحيح، لأن جميع أصحاب هذه الأقوال اتفقوا على أن الشريعة لما وردت جعلت الأصل في الأفعال الإنسانية هو الإباحة، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ونحن ذلك من النصوص. فلذلك نقول بأن حكم الإباحة الأصلية يؤخذ من الدليل الشرعي ولا يؤخذ من الدليل العقلي. ويترتب على هذه المسألة مسألة أخذ الأحكام من الأدلة العقلية، والصواب أن العقول لا مدخل لها في الأحكام الشرعية. وكم من إنسان ظن أن عقله وصل الغاية وسن أحكاما لما جاء الوحي علم أن ما سنه من الأحكام ضار به ضار بغيره، لا يحقق المصلحة بل هو مفسدة محضة. ومن هنا نقول بأن الأصل في الأفعال الإنسانية بعد ورود الشرائع هو الإباحة، وأن ما قبل وأنه لا يوجد زمان يكون قبل ورود الشرائع. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة الحسن والقبح، هل من أين نأخذ أن هذا الفعل حسن أو أن هذا الفعل قبيح؟ بعض أهل العلم قالوا بأن العقول هي التي تثبت الحسن للأفعال، ومن هنا فإن ما رآه العقل حسناً فهو حسن وما رأته العقول سيئاً فهو سيء، وبذلك قال جماعة من المعتزلة، وهذا قول خاطئ يخالف مقتضى النصوص الشرعية الدالة على أن العبرة في هذا الأمر بالدليل الشرعي، سواء كان فيما يتعلق بالعقاب كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أو نحوه. والقول الثاني بأن الحسن والقبح في الأفعال إنما يعرف بطريق الشرع ومصدره الشرع، فما أثبت الشارع حسنه فهو حسن، وما أثبت الشارع قبحه فهو قبيح، وهذا هو قول الأشاعرة في هذه المسألة. وهذا أيضا قول خاطئ، لأن الله عز وجل يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فالطيبات يعني الأشياء الحسنة، فعلى قول هؤلاء يكون معنى الآية أحل لكم ما أحل لكم، فلا يكون فيها معنى جديد. ولما وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم قال يحرم عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلو كان كما تقولون لكان معنى الآية يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، فلم نأتي بشيء جديد في هذا الباب. ولذلك فإن الصواب في هذه المسألة قول آخر يقول بأن الحسن والقبح صفات ذاتية في الأفعال والأشياء منذ خلقها الله جل وعلا، سواء وجدت عقول أو لم توجد، سواء نزل شرع أو لم ينزل. ولذلك لما ذكر الله عن الأمم السابقة ذكر أنهم لما ظلموا بعث إليهم الرسل، فدل هذا على أنهم كانوا ظالمين قبل ورود الشرائع عليهم، لكنهم لم يعذبوا حتى بلغوا بحكم الله وأقام الأنبياء حكم الله عليهم. فالمقصود أن الحسن والقبح يعود إلى صفات ذاتية توجد في الأفعال قبل ورود الشرائع وقبل ثبوت العقول، والشرع والعقل معرفات بهذا الأصل وليست هي المصدر للحسن والقبح، وإنما هي معرفات لمصدر حسن القبح ولمصدر الحسن والقبح. من الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الناس يعتقد أن الأحكام الشرعية أحكام نسبية تختلف باختلاف الاعتقادات، ومن هنا يقولون قد يكون هذا الفعل واجبا عليك لكنه ليس واجبا على أخيك لأنك تعتقد وجوبه فوجب عليك. وهذا الكلام كلام خاطئ، بل الوجوب متعلق بالخطاب الشرعي، سواء في ذلك اعتقدت التحريم أو لم تعتقد. مثال ذلك لو كان عندنا فقيه نظر في مسألة فظن أن النصوص تدل على الإباحة، لكن النصوص في حقيقة الأمر تدل على التحريم، فنقول هذا الفعل محرم حتى على ذلك المجتهد، لكنه معذور يسقط عنه الإثم لأنه قد اجتهد وسعه وبذل قصارى ما لديه، ومن ثم فإننا لا نقول عنه بأنه يختلف الحكم باختلاف اعتقاده، بل الأحكام الشرعية أحكام ثابتة متعلقة بصفاتها، متى وجدت هذه الصفات ثبت الحكم، سواء اعتقد المكلف أن ذلك الفعل حرام أو لم يعتقده. من المسائل المتعلقة بهذا اعتقاد أن من المسائل المتعلقة بهذا اعتقاد أن التحريم يتعلق بأشخاص أو بأزمان، ولذلك تجدون بعض الناس يقولون الأحكام تتغير بتغير الأزمان، وهذا كلام خاطئ. الزمن لذاته لا يغير الحكم الشرعي، وإنما الأحكام الشرعية مناطة بأوصاف وعلل، متى وجدت علة الحكم ثبت ذلك الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى ذلك الحكم، فليس الأمر منوطا بالزمان ولا بالشخص، وإنما هو منوط بأوصاف وعلل. ولذلك قد تكون الصلاة واجبة على شخص وتكون حراما على شخص آخر، بل قد تكون واجبة على شخص في زمان حرام وتكون حراما عليه في زمان آخر. فالمرأة حال طهرها يجب عليها أداء الصلاة، وحال حيضها يحرم عليها أداء الصلاة. وهنا تلاحظون أن الأحكام الشرعية لها مناطان، مناط في فعل المكلفين ومناط متعلق بالذمة، فقد تكون الصلاة متعلق وجوبها بذمتك، لكنك إذا فعلت الصلاة تكون الصلاة حراما عليك ولا تبرأ بها ذمتك ولا تتوافق مع الصلاة الواجبة المتعلقة بالذمة. مثال ذلك عندما يدخل وقت صلاة الظهر يتعلق بذمتك وجوب الصلاة، يجب عليك أداء صلاة الظهر، ولكن لو صليت بثوب النجس فحينئذ نقول صلاتك بالثوب النجس هذه محرمة، لأنك قد أتيت بصلاة باطلة عالما بذلك. وهكذا الصلاة من المحدث. فعندنا صلاة واجبة متعلقة بالذمة، وعندنا صلاة محرمة وهي الصفة وهي الفعل الذي أداه الإنسان. ولهذا الأمر وقع الاشتباه في كثير من المسائل عند كثير من الفقهاء. وأضرب لذلك مثلا في باب الزكاة على المدين، يأتينا شخص ويقول أنا علي دين، هل علي زكاة؟ فنقول حينئذ أنت عندك أمران، عندك مال متعلق بالذمة هذا لا يجب عليك زكاته، ومال تملكه في يدك تتمكن من الانتفاع به والتصرف به، فحينئذ يجب عليك أن تزكي هذا المال. ولذلك لو قدر أنه عندك عليك مال في ذمتك ولم يكن لديك مال في يدك لم تجب عليك الزكاة. فإن قال قائل كيف توجبون الزكاة في مال واحد مرتين؟ فإن مال الدين يقوم المدين بإخراج الزكاة فيه، فكيف توجبون على الدائن إخراج الزكاة فيه مرة أخرى؟ قلنا الدائن يتعلق به نوعان من المال، الأول مال في ذمته هذا لا يجب عليه أن يزكيه، إنما الذي يزكيه الدائن للمدين، إنما الذي يزكيه الدائن للمدين. والنوع الثاني من أنواع المال المال الذي في يده، فهذا يجب عليه أن يزكيه، وقد لا يكون في يده مال وعليه في ذمته ديون كثيرة، وقد يكون المال مختلفا، عنده في ذمته مال نقدي وفي يده مال من فضة أو من ذهب أو من بهيمة الأنعام أو من الزروع، فهنا مالان مختلفان. فالمقصود أنه ينبغي بنا أن نفرق بين الأحكام التي تتعلق بالذمة والأحكام التي تتعلق بالأفعال. ومن هنا نعرف أن التحريم يتعلق بالفعل وبالذمة، فبالتالي نقول إن قول بعض الأصوليين بأن التحريم يتعلق بالذوات قول خاطئ. مثال ذلك في مسألة اشتباه الميتة بالمذكات، حينئذ نقول جميعهما محرمة، الميتة والمذكات، الميتة لأنها ميتة والمذكات لأنها مشتبهة بالميتة، عجزنا عن التفريق بينهما. لا يصح لأحد أن يقول إن المذكات مباحة لكن يحرم علينا تناولها. لماذا؟ لأن التحريم لا يتعلق بذات الميتة، إنما يتعلق التحريم بالفعل الذي هو الأكل، الذي هو الأكل. إذن عرفنا أن التحريم لا يتعلق بالأشخاص، وعرفنا أن الأحكام الشرعية ليست نسبية وأنها منوطة بعلل وأوصاف تدور معها وجودا وعدما، وأن الأحكام تتعلق بأفعالنا وبذممنا، وعرفنا أن الحكم الشرعي يتبع الدليل وليس تابعا للاعتقادات المختلفة. هذا شيء مما أردت أن أتحدث فيه اليوم عن خلاف المشهور الأصولي في الأحكام التكليفية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.